وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا، وقوله: ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. سبقت معنا المسألة بارك الله فيكم، وحاصل ما سبق ذكره حتى لا نعيد الكلام تفصيلا، أن موقف أهل السنة والجماعة في السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وعدم التعرض له، وهذا لسببين أساسيين: أحدهما أن الله تبارك وتعالى قد وعدهم جميعا بالمغفرة وأنهم في الجنة، وهذا لا يكون إلا مع العفو عن الذنوب والتجاوز عنها. والقاعدة الشرعية أن من تاب من ذنب لم يعير به، ولم يجز لنا أن نتكلم فيه، فكيف إذا كانت التوبة قد ضمنت من قبل الله تبارك وتعالى؟ فهذا لا شك يتأكد فيه السكوت. الأمر الثاني أن ما وقع منهم من الزلات أو الهفوات إنما هو باجتهاد وتأويل، فهم معذورون فيه، لم يقع ذلك على وجه الهوى أو الحمية أو العصبية أو المخالفة للدين أو الطمع أو الحرص على شيء من متاع الدنيا أو ملكها أو نحو ذلك، إنما وقع ذلك بتأويل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. فأثبت صلى الله عليه وسلم الأجر للمخطئ حتى وإن كان مخطئا فله أجر، فلا يثرب عليه، فكيف بهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ فلهذين السببين الرئيسيين يسكت أهل السنة عما شجر بين الصحابة ولا يتكلمون فيما حدث بينهم من الفتن. قال رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. مكانة السنة أيضا مما سبق الكلام فيه، السنة مصدر مستقل من مصادر التشريع، والله تبارك وتعالى قد أمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن طاعته من تمام طاعة ربه عز وجل، والسنة تستقل بتشريع الأحكام، كل ذلك قد سبق بيانه تفصيلا والحمد لله. وذكرنا أيضا أن الذين ينكرون السنة أو لا يعتمدون عليها أو لا يأخذون منها الأحكام، هؤلاء على بدعة مكفرة باتفاق أهل العلم. الذين ينكرون السنة أو يطعنون فيها أو لا يعتمدون عليها في الأحكام، الذين يكتفون بزعمهم بالقرآن ولا يعتمدون على السنة، كل هذه بدعة مكفرة باتفاق أهل العلم، وهذا هو معنى قوله: فاتهمه على الإسلام. وكما سيأتي في كلامه أيضا بعد قليل: فلا تشك أنه قد احتوى على الزندقة. هذا كلام في الحقيقة كلام زندقة وانسلاخ من الدين، لأن الدين بدون سنة يبطل ويذهب. كيف نعبد الله تعالى؟ كيف نصلي؟ وكيف نصوم؟ وكيف نحج؟ وكيف نعرف تفاصيل الأحكام الشرعية؟ كل ذلك يضيع. فالدين بدون سنة ليس دينا في الحقيقة، هو إبطال للدين. فهذا هو معنى قول العلماء في هؤلاء إنهم في الحقيقة زنادقة أو يعني منسلخون من دين الإسلام، لأنهم يبطلون دين الإسلام في الحقيقة. قال رحمه الله: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى، يعني الجمعة، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم، وكل شيء من الطاعات فشاركه فيه، فلك نيته. هذا أيضا مما سبق الكلام فيه، وهو داخل تحت أصل عظيم وهو لزوم الجماعة. فمن لزوم الجماعة أنك تؤدي الطاعات والعبادات في جماعة المسلمين، حتى وإن كان القائم عليها من حكام المسلمين، حتى وإن كان القائم على العبادة نفسها هو الحاكم نفسه، إن كان الذي يصلي هو الأمير، أو كان الذي يجمع الزكاة هو الأمير، أو كان الذي يجاهد هو الأمير، كل هذا لا يمنع إطلاقا من ملابسة هذه العبادات والقيام بها. والحجة في ذلك أن الله تعالى أمر بهذه العبادات أمرا عاما، مع علمه سبحانه وتعالى أنه سيقوم بهذه العبادات من هو جائر أو ظالم أو مخالف لشرعه سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن الأمر بالعبادات على عمومه لا يسقط لأجل أن القائم فيه أو به مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى الجمعة مثلا، الله تعالى افترضها على المسلمين وأمر بالسعي إليها أمرا عاما، مع أن الذي يؤم الناس في الجمعة ربما يكون مبتدعا، وربما يكون عاصيا فاسقا مخالفا، ومع أن الذي يتولى صلاة الجمعة في الأساس هو الحاكم كما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. فهذا كله قد سبق في علم الله عز وجل، ومع هذا أمر بالسعي إلى الجمعة أمرا عاما. فهذا دليل واضح على أن كون الإمام فاسقا أو جائرا أو مبتدعا لا يسقط فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. كذلك الجهاد، الجهاد أصالة لا يكون إلا بأمير، لا يكون إلا بسلطان، ولا يتصور فيه إلا هذا أصلا، وهذا شرط من شروطه أصلا من الناحية الفقهية، لا بد من وجود الإمام أو نائبه، لا جهاد إلا بذلك. طيب، الله تعالى أمر بالجهاد سواء كان جهاد دفع أو جهاد طلب، هذا كله مأمور به في الشريعة، مع أنه لا بد في الجهاد من أمير، ومع أن الأمير ربما يكون فاسقا أو ظالما أو مبتدعا إلى آخره، ومع ذلك فقد أمر الله تعالى بالخروج للجهاد أمرا عاما. فهذا دليل على أن حال السلطان أو الأمير لا يؤثر على هذه الفريضة، نخرج للجهاد وإن كان الأمير ظالما أو فاسقا أو جائرا أو مبتدعا. فالصلاة مع الإمام والجهاد معه والحج معه أيضا إذا خرج مع الناس إلى الحج، وكذلك أيضا في دفع الزكاة والصدقات إذا كان الإمام هو الذي يتولاها، وقد سبقت معنا المسألة في أنه لا يشترط ذلك، يجوز لك أن تدفع زكاتك يعني من غير دفع إلى السلطان، لكن إذا طلبها السلطان أو إذا دفعتها إليه من تلقاء نفسك فهذا كله جائز ولا يسقط عنك الزكاة ولا يبطلها بحال. طيب، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله أما بعد، قال الإمام رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. قال أحمد بن كامل: حدثنا الحسين بن محمد الطبري قال أخبرنا مردوية الصائغ قال سمعت فضيلا يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. هذه المسألة بارك الله فيكم مما يتعلق بالموقف من الحكام، ويفردها العلماء لأهميتها ولكونها علامة ظاهرة يميز بها صاحب السنة من صاحب البدعة. فإن الدعاء من الأمور الظاهرة الواضحة التي يعرفها الناس ويميزونها، ولا شك أن الدعاء يكون موقفا مباشرا أو ردا مباشرا على ما يراه الإنسان، فإذا رأى الإنسان خيرا دعا بالخير، وإذا رأى شرا دعا بالشر أو بالويل أو بالثبور. ودائما علامة الحاذقين على الحكام أنهم يدعون عليهم، دائما يدعون عليهم بالويل والثبور وعظائم الأمور، وأن الله تعالى يلعنهم أو يعذبهم إلى آخره. فالدعاء شأن ظاهر ملموس، وهو من الردود المباشرة للإنسان على المواقف التي يراها. فلهذا خص العلماء هذه المسألة مع أنها داخلة في الأصل العام. الأصل العام لزوم طاعة الأمراء في المعروف وتحريم الخروج عليهم ولزوم جماعتهم. فمما يدخل في ذلك أنك لا تدعو عليهم، هذا يتنافى مع لزوم الجماعة، لكن يفرض العلماء هذه المسألة للأهمية المذكورة. فأهل السنة في شأن الدعاء للسلطان أو عليه أن الدعاء يكون للسلطان لا عليه، هذا منهج أهل السنة والجماعة. الدعاء يكون للسلطان، يكون له بماذا؟ يقول: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح. فأهل السنة يدعون للسلطان بالصلاح والهداية والتوفيق والتسديد، وهذا فيه تنبيه عظيم جدا، وهو من تمام لزوم الجماعة. فإن موقف أهل السنة من الحكام ليس موقفا تبريريا، وليس موقفا فيه إباحة ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. والذي أمرنا بلزوم جماعة الأمراء هو الذي أمرنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فلا بد من الجمع بين هذين الأمرين. وتغليب أحدهما على الآخر ميل عن الجاد. الذي يغلو في جانب لزوم الجماعة ولزوم طاعة الأمراء وبيعتهم، الذي يغلو في هذا الجانب يبرر لهم مخالفتهم ويعتذر لهم في معصيتهم ويصدر الفتاوى التي تبرر ما يصنعه الحكام من المخالفات الواضحة البينة لدين الله سبحانه وتعالى. والذي يغلو في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنكار المنكرات والإنكار على الحكام وما أشبه ذلك، فإنه يصير خارجيا، يخرج عن منهج أهل السنة والجماعة، ويؤدي به الأمر إما بالخروج القولي أو بالخروج العملي إذا شطت به المسألة. فديننا وسط بارك الله فيكم، وأهل السنة وسط بين الفرق، كما أن الإسلام وسط بين الملل. فأهل السنة يجمعون بين الأمرين، يلزمون طاعة الحكام ويلزمون جماعتهم ولا يخرجون عليهم اعتقادا أو قولا أو عملا، وفي نفس الوقت يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويتمسكون بالأدب الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن كان المنكر عاما فإنهم ينكرونه على وجه العموم، وهذا واجب لا بد منه، كما مر معنا في مسألة الأمر والنهي تفصيلا. لا بد من إنكار المنكرات العامة على حسب الإنكار، فلا بد من إنكار الزنا والربا وشرب الخمر والعري والمعازف، وإن كان بإقرار الحكام، وإن كان مما أذن فيه الحكام، فإن هذا لا يعني إطلاقا أن تبرر هذه الأشياء. الذي يغلو في مسألة لزوم الجماعة كما ذكرت لكم يبرر هذه الأشياء، يقول: هذا من لزوم الجماعة، كما قال ابن القوصي قبل انتكاسته الكبرى عامله الله تعالى بعمله. فإن انتكاسته بدأت هكذا، أنه صار غاليا في مسألة لزوم الجماعة، صار يبرر كل المعاصي وكل المخالفات تحت دعوى لزوم الجماعة، حتى آل به الأمر كما تعلمون جميعا إلى هذا الانسلاخ الكامل عن السنة، والذي يخشى معه أن يكون انسلاخا عما هو أكبر من السنة، والله المستعان. فالحاصل بارك الله فيكم أن أهل السنة ليسوا كذلك أبدا. أهل السنة ليس معنى لزومهم للجماعة أنهم يبررون عصيان الحكام، لا، ولكن لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا صدر شيء خاطئ، تصرف خاطئ، أمر يخالف دين الله تبارك وتعالى، فإنه لا يبرر إطلاقا. وانظر إلى شأن أهل السنة في فتنة خلق القرآن لما تقلدها الحكام وامتحنوا الناس في دين الله تعالى وأكرهوهم على البدعة، فهل قال واحد من الأئمة نقول بخلق القرآن لزوما للجماعة؟ هل قال هذا واحد من الأئمة؟ ولكن جمعوا بين الأمرين، أنكروا المنكر وبينوا الحق وبينوا الاعتقاد وصبروا عليه، وفي نفس الوقت لزموا طاعة الأمراء ولم يخرجوا عليه. ولما جاء بعض الفقهاء إلى الإمام أحمد يستشيرونه في الخروج عن الواثق نهاهم أشد النهي كما تعلمون جميعا، وقال الدماء الدماء، هذا مخالف للآثار، الآثار تأمر بالصبر لا تأمر بالخروج. واضح هذا؟ فلا بد أن نفهم هذا جيدا يا إخواني، ولا بد أن يكون عندنا هذا الفرقان المبين، ولا بد أن يكون عندنا هذا الجمع الصحيح بينما جمع بينه الشريعة. فلا إفراط ولا تفريط، أهل السنة يلزمون الجماعة وينكرون المنكر. إنكار المنكر إن كان عاما فإنه ينكر على وجه العموم، تنكر الفتاوى الباطلة والمنكرات الشائعة والتصرفات التي تخالف دين الله تعالى. وأما الإنكار على شخص حاكم فإنه لا يكون إلا سرا كما مضت به السنة، وكما صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كره من كره ممن يزعم عدم صحة الحديث. حديث صحيح، وعلى هذا مضت السنة ومضى منها السلف. الإنكار على الحاكم لا يكون إلا سرا، لا يعين الحاكم بالإنكار في ملأ من الناس، لا ينكر عليه على منبر ولا في مجلس ولا في مجلة ولا في صحيفة ولا في كتاب ولا في شيء. إنما الذي يريد أن ينكر على الحاكم يذهب إليه فينصحه ويأمره وينهاه. فلا بد أن تفرق بين هذا وبين إنكار المنكرات العامة، تنكر الفتاوى الباطلة والأمور التي لا تجوز في دين الله تعالى. انظر إلى المخالفات من حولك، الشرك والبدع والخرافات والمعاصي والسيئات، هذا كله يبرر بفعل بعض ولاة الأمور، يقولون الشرك بالله تعالى توسل بالأولياء وليس من الشرك الذي نهى الله تعالى عنه. يقولون هذا العري وهذه المسلسلات هذا كله فن ومباح، والمعازف مباح، وهذه الأشياء هذا من دين الله تعالى؟ ليس من دين الله تعالى، وإن أقره الحكام وإن أذنوا فيه، لكن أهل السنة ينكرون هذا كله ويبينون دين الله عز وجل، وفي نفس الوقت يلزمون الجماعة. فالدعاء بالصلاح يا إخواني إنما معناه كما هو مفهوم وكما هو واضح لكل من يفهم لسان العرب، أننا ندعو للحاكم بالتوفيق والتسديد، أنه يوفق ويسد في اتخاذ قراراته وفي لزوم الصراط المستقيم وفي تحقيق ما فيه صالح البلاد والعباد. هذا هو. أما أن يفهم من قضية الدعاء أن الحاكم إذا أتى معصية من معصية من معاصي الله تعالى ندعو له بالخير فيها، يعني إذا أتى منكرا من المنكرات نقول حفظك الله هذا أمر طيب أحسنت، وندعو له بالصلاح والتسليم، أي شيء هذا؟ هذا ليس من دين الله عز وجل. إنما يدعى للحكام بالصلاح عموما، وإن أتوا ما أتوا من المنكرات والسيئات وقل، لكن هذا لا يمنع أننا ندعو الله تعالى لهم بالصلاح عموما، نسأل الله أن يصلحهم وأن يهديهم وأن يوفقهم للسداد والصواب في الأمور كلها. لكن في المعصية المعينة إذا اتخذ قرارا معينا مخالفا لدين الله سبحانه وتعالى ندعو له بالصلاح فيه، نقره على ما صنع؟ هذا ليس بصحيح، وهو من الفهم المغلوط لمنهج أهل السنة والجماعة. فأهل السنة يدعون للسلطان بالصلاح، لا يدعون عليه مهما أتى من المنكرات ومهما أتى من السيئات، ينكرون المنكر ولا يدعون على السلطان. أما هؤلاء الذين ربما يدعون حتى في الصلوات ويقنتون، يعني دعك من المخالفة في مسألة القنوت، لكن حتى في أثناء القنوت اللهم لعن فلانا، اللهم انتقم من فلان، اللهم عليك بفلان، هؤلاء ليسوا على السنة أبدا، ليسوا على السنة. هذه علامة ظاهرة يتميز بها صاحب السنة من صاحب البدعة. وإنما كان أهل السنة يدعون للسلطان بالصلاح لما تراه أمامك في الأثر. يقول الفضيل رحمه الله: لو كانت لي دعوة ما جعلتها في السلطان، لو كانت لي دعوة أي مستجابة، هذا هو المراد، يعني لو علمت أن لي دعوة مستجابة يستجيبها الله تعالى جزما إذا دعوت بها، فإنه لا يجعلها إلا في السلطان. لماذا؟ قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، يعني إذا دعوت بأمر يخصني فإنها لا تتعداني، النفع لا يتعداني. قال وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. هذا هو السبب، صلاح السلطان يترتب عليه صلاح المسلمين، يترتب عليه صلاح الناس، صلاح المجتمع، تكون القرارات صحيحة ومنضبطة وموافقة لدين الله سبحانه وتعالى. هذا هو المراد. أما إذا دعوت على السلطان بالويل والثبور والضلال والانتقام وما أشبه ذلك، فكيف سيستقيم المجتمع؟ وهذا ينبني على تأصيل أهل السنة للمسألة. تأصيل أهل السنة أن 60 سنة بإمام جائر خير من إيش؟ من ليلة واحدة إيه؟ بلا إمام. هذا هو ما جاء في أثار السلف، وهذا هو يعني ما تقتضيه الفطرة. هذه هي الفطرة السوية، أن الناس لا يستقيمون إلا بإمام، لا بد من رأس، لا بد من حاكم ينظم شؤون الناس. فإذا دعوت على هذا السلطان انتقم الله منه وأذهبه الله، أهلكه الله، طيب من الذي سيجيب بعد هذا؟ وهذا لابد أن يربطك بارك الله فيك بتأصيل أهل السنة أيضا في الربط بين الحاكم والمحكوم، أن الحاكم لابد أن يأتي من جنس المحكوم، ولابد أن يأتي من عمل المحكوم. أعمالكم عمالكم كما تكون يولى عليكم، قاعدة أصلها في كتاب الله عز وجل، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالحاكم لابد أن يكون من جنس المحكوم، لابد أن يكون من عمل المحكوم. فإذا كان المجتمع فاسدا فلابد أن يكون الحاكم من بينهم. إذا كان المجتمع عاصيا غافلا فاسقا بعيدا عن الله تعالى فلابد أن يكون الحاكم كذلك. وكما قال الحسن رحمه الله: إن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى. يعني هذا من عقوبة الله تعالى للناس، أنه يسلط عليهم حكامه. قال: وإن نقم الله تعالى لا تستدفع بالسيف، ولكن تستدفع بالتوبة والإنابة والصلاح. هذا هو تأصيل أهل السنة، هذا هو فهم أهل السنة للمسألة. أما هؤلاء الذين يقولون نتخلص من الحاكم الفاسد ويأتي علينا أبو بكر وعمر، ما شاء الله. طيب وأنت من تكون؟ هل أنت من رعية أبي بكر وعمر؟ ورحم الله ابن القيم الذي قال في زمنه، في زمن ابن القيم: إن حكمة الله تأبى أن يتولى على أمثالنا أمثال أبي بكر وعمر. هكذا يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة: إن حكمة الله تأبى أن يتولى على أمثالنا أمثال أبي بكر وعمر. ما يمكن هذا وما يصح. حتى قيل لعلي رضي الله عنه: يعني ما معنى، لماذا استقامت الأمور في عهد أبي بكر وعمر وفي عهدك أنت حصل اختلاف وحصل شقاق ونزاع وكذا؟ فأجاب قائلا: إن رعية أبي بكر وعمر كانوا مثلي، وإن رعيتي مثلك. واضح؟ فلا بد من هذا بارك الله فيكم. يتخلف كلام الله عز وجل؟ كلام الله لا يتخلف. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالذين يريدون أن يتخلصوا من الحاكم الجائر، من الذي سيأتي بعده؟ هل سيأتي بعده صالح؟ هل سيأتي بعده تقي نقي زكي أبي؟ الكلام اللي آخر وياه ده، واخد بالك، هل سيأتي مثل هذا؟ كيف والمجتمع نفسه يحتاج إلى صلاح، يحتاج إلى تنقية، يحتاج إلى تصفية وتربية كما يقول الإمام الألباني رحمه الله. فلابد من الربط بين هذه الأمور كلها بارك الله فيكم. لابد أن نربط بين المجتمع والحاكم، بين المحكوم والحاكم، لابد من هذا. فأهل السنة يدعون للحاكم بالصلاح والتوفيق والتسديد، لأن الله تعالى لو أذهبه فربما جاء من هو شر منه على البلاد والعباد. لا ندري، لعل الله إذا أذهب أمثال هؤلاء تحكم فينا القردة والخنازير وعبدة الطاغوت واليهود والنصارى ومن لا دين له أصلا. يعني الذي يقول هذا ظالم وهذا جائر وهذا يصنع، يا أخي وما يدريك، لعلك إذا ذهبته، إذا أذهبته بهذه الثورات والأشياء هذه، يجيء بعده من لا يؤمن بالله تعالى أصلا، من يعتقد في العلمانية أو الليبرالية أو هذه الأمور التي تنافي دين الله سبحانه وتعالى من كل وجه. فأهل السنة بحمد الله تعالى عندهم الحكمة بمقتضى تمسكهم بدين الله عز وجل. الحكمة لا يتحصل عليها إلا من تمسك بدين الله تعالى. أما الذي يدعي الحكمة ويدعي العقل وهو مخالف للسنة ومخالف للدين فهذا لا حكمة له ولا عقل. والواقع شاهد، الواقع شاهد، ليس بعد الواقع شيء نقوله. فتأصيل المسألة إذن بارك الله فيكم أن أهل السنة يدعون للسلطان ولا يدعون على السلطان. وهذا الكلام مهم. إذا رأيت الرجل، يقول الإمام رحمه الله، إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. هذه علامة ظاهرة. لماذا يدعو عليه؟ هذا لابد أنه علامة على اعتقاد غير صحيح، على أنه أصلا خارجي لا يعتقد السنة أصلا ولا ينتهجها في التعامل مع الحكام. طبعا هذا الحكم ليس في حق كل معين، ربما كان الشخص لا يفهم، ربما كان جاهلا لا يعرف. وتعرفون طبعا شأن العوام، هدانا الله تعالى وإياهم، أي شيء لا يعجبهم على طول إيش؟ يدعون على السلطان. أي حاجة السلطان هو السبب فيه، صحيح؟ فأي شيء لا يعجب العوام مباشرة يتسخطون ويعترضون على السلطان. فهؤلاء يعلمون وينبهون. لكن المقصود أن الدعاء على السلطان في الأصل يدل على خبيئة سوء، ويدل على خلاف الموقف الصحيح وعلى خلاف السنة في هذا الباب. إذا رأيت الرجل العكس، إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنته إن شاء الله. لأن الذي يصبر على جبر السلطان ولا يعامله بالدعاء السيء أو ما أشبه ذلك لا شك أنه متمسك بالسنة. هذه علامة طيبة وأمر يوجب حسن الظن إن شاء الله تعالى. قال الإمام رحمه الله تعالى: ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. هذا فرع على الأصل العام أيضا، الموقف من الصحابة كلهم هذا واضح، لا نذكر أحدا من الصحابة إلا بخير. طيب ماذا خص أمهات المؤمنين؟ لشرفهن ومزيتهن وتنويها بمكانتهن، لأنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. فالكلام فيهم ليس مخالفا فقط لمسألة الطعن في الصحابة أو الموقف من الصحابة، بل هو قدح مباشر في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول الله تعالى؟ الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. فإن كان لو جاز على إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون خبيثة فهذا يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم خبيث، وحاشاه من ذلك. فالكلام في أمهات المؤمنين مع أنه مخالف لنفس الموقف من الصحابة فيه زيادة على ذلك قدح مباشر في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يذكرنا مباشرة بمسألة الموقف من عائشة رضي الله تعالى عنها على وجه الخصوص، لما أثاره الرافضة بشأنها من الفاحشة. وقد أجمع العلماء على أن من رمى عائشة بما برأها الله منه فهو كافر، وهكذا في جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا من رمى زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة فهو كافر، لأنه قادح في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ومكذب للقرآن. تبرئة عائشة تقتضي تبرئة جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. سبقت معنا هذه المسألة وقلنا تارك الجماعة متى يكون مبتدعا ومتى يكون بخلاف هذا، هذا مر فيه التفصيل قريبا. قال: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام، وما حاك في صدرك فهو شبهة. هذه المسألة تنبني على حديث مشهور للنبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم في صحيحه، يقول عليه الصلاة والسلام: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الحديث يحتاج إلى فهم صحيح، لأنه ربما أفهم عند بعض الناس أن الحكم على الأشياء يرجع لما يجده الإنسان في قلبه، وهذا طبعا ليس مرادا أبدا من الحديث، وهذا اعتقاد فرقة ضالة الذين يعتمدون على الإلهام ويعتبرونه مصدرا من مصادر الشريعة، وهذا مخالف للإجماع. ليس الإلهام مصدرا من مصادر الشريعة، وليس مصدرا تستنبط منه الأحكام. حتى عمر رضي الله تعالى عنه وهو المحدث الملهم كان يعرض إلهامه على النصوص كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، فإذا خالف النصوص فإنه لا يأخذ به، وكان رحمه الله تعالى ورضي عنه يرى الرأي ثم يرجع عنه عندما يتبين له أنه مخالف للنص. يعني من الأمثلة معروفة خلافه مع أبي بكر رضي الله عنه في أول الأمر في قتال أهل الردة، لما قال كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلما راجعه أبو بكر رجع وهو المحدث عمر رضي الله تعالى عنه. فالمحدث ليس تحديثه مصدرا من مصادر الشرع، لا يجوز له أن يعتمد عليه استقلالا. والصديق أكمل من المحدث، الصديق أكمل من المحدث، مش كده ولا لا؟ أيهما أفضل، أبو بكر ولا عمر؟ مش كده ولا إيه؟ طيب أيهما الملهم؟ عمر. طيب أبو بكر إيش هو؟ صديق. هذا يدل على أن الصديق أكمل من المحدث، خلافا لما يظنه أهل الجهل ويقول لك إحنا أصحاب الحقيقة ما أدري والله هي حقيقة، لكن الله المستعان. فيقولون الإلهام هذا منزلة عالية وحدثني قلبي عن ربي وهذا الكلام. طيب يا أخي أنت أفضل من الملهمين ولا عمر؟ أنت صاحب الإلهام ماشي، أنت واصل ما شاء الله عليه. طيب أنت أفضل ولا عمر؟ ولا في كلام ثاني؟ عمر أفضل. طيب أيهما أفضل، أبو بكر ولا عمر؟ أبو بكر كان ملهما؟ لا، هو صديق. الصديق هو الذي يتلقى الخبر بالتصديق، الصديق مبالغة من الصدق، يصدق الأخبار، والذي جاء بالصدق وصدق به. يبقى التصديق ده مبالغة في التصديق، في تصديق الأخبار، يعني يعتمد مباشرة على الشرع، يأخذ الشرع ويتلقاه بالقبول والتسليم والتصديق، فهذا أكمل من الذي يعتمد على الإلهام والتحديث. فدل هذا على أن الشرع أكمل وأن الاعتماد عليه أقوى. واضح؟ نرجع إلى المسألة. الحلال لا يدرك بمجرد الإلهام والإحساس واطمئنان القلب، وكذلك الحرام لا يدرك بمجرد اضطراب القلب أو شكه، إنما وجه الحديث أن هذه علامة يستأنس بها، ليس مصدرا استقلاليا تعرف به الحلال من الحرام. ليس المقصود من الحديث أن الناس يفوضون إلى ماذا؟ إلى وجدهم ما يجده الإنسان في صدره. صحيح، العاصي والفاسق يجد في صدره أن ما يفعله أمر لا بأس به، صحيح، لا يتحرج مما يفعله، فليس المقصود هكذا، إنما المقصود أن هذا أمر تستأنس به بعدما تعرف من الشرع أن الحلال كذا وأن الحرام كذا، يطمئن قلبك إلى الحلال وينفر قلبك من الحرام. والمعتبر إنما هو في الفطر السليمة وفي القلوب الصحيحة التي توافق دين الله سبحانه وتعالى، ليس الأمر على الفطر الملبوسة والقلوب المريضة، نسأل الله السلامة، إنما الاعتبار بماذا؟ بالفطر السوية. والفطر السوية لا بد أن تكون موافقة للشرع، لأن الشرع لا يجيء مخالفا للإيه؟ للفطرة، إنما يجيء موافقا ومكملا للفطرة. تمام؟ فالحديث معناه هكذا، أن الحلال ما أحله الشرع يطمئن إليه قلبك وتسكن إليه نفسك، والحرام ما حرمه الشرع ينفر عنه قلبك ويشمئز منه قلبك. هذا في الفطر السليمة والقلوب السليمة، وهذا يشعر به المؤمن، نسأل الله أن يجعلنا جميعا كذلك. تشعر في المحرمات بنفور عظيم أنك لا تستطيع، وكلما زاد نصيب الإنسان من الإيمان كلما زاد هذا الأمر في قلبه، حتى عندما يتعرض لمعصية تكون في غاية المشقة، يشعر بمشقة عظيمة وهو يأتي هذه المعصية، ويشعر بضيق عظيم في الصدر. وعندما يأتي الطاعة يأتيها بفضل الله تعالى وصدره منشرح ونفسه مطمئنة. فهذا يكون في القلوب السليمة وفي الفطر السليم. فهذا هو المقصود. يقول: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال. هذا عرفنا توجيهه الآن بعد توجيه الحديث. إذا ما اطمأن إليه قلبك أنه حلال، هذه علامة على أنه حلال في نفس الأمر، ولكن المرجع في ذلك إلى الشرع. وكذلك الحرام، أي يعني على حسب كلامي رحمه الله، الحرام ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حرام. وما حاك في صدرك فهو شبهة. هذا هو معنى الشبهة بوجه عام وتفسيره في حديث الشبهات. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. مشتبهات يعني يشتبه فيها الحل بالإيش؟ بالحرمة، يعني فيها شك، تشك هل هي حلال أو حرام. فهذا هو الذي يحيك في الصدر، المقصود به الشك. وتفصيل الكلام طبعا في الشبهات ليس محله هنا. فالمقصود هذه مسألة يعني لا يقصد بها أن معرفة الحلال والحرام إنما تكون بحسب الوجد أو بحسب يعني الإحساس أو الإبهام، إنما المقصود ما يكون في الفطر السوية والقلوب السليمة التي توافق دين الله سبحانه وتعالى وشريعته. قال رحمه الله: والمستور من بان ستره والمهتوك من بان هتكه. سبقت معنا هذه المسألة، قلنا المستور هو إيش؟ الذي لم تظهر منه ريبة، وتكلمنا على هذا تفصيلا حتى لا نعيد الكلام. فمن ظهرت منه الريبة فليس بمستور، لا يتعامل معه بإحسان الظن ولا يتعامل معه تعامل المستور. قال: وإن سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهم واعلم أنه جاهل. وإذا سمعت الرجل يقول فلان الناصبي فاعلم أنه رافضي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح للتوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء. طيب، هذه مسألة مستقلة بعنوان علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. هذا كلام الإمامين الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة في معتقدهما، وعليك أن تحفظه جيدا وتعمل به دائما. علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. الأصل العام بارك الله فيكم أن أهل البدع عداوتهم شديدة لأهل الحق، وهذا هو المتوقع والظاهر، لأن صاحب الدعوة لابد أن ينصر دعوته. كل من دعا إلى شيء فلابد أن ينصره، ولابد أن يوالي ويعادي عليه، وإلا فإلى أي شيء يدعو وبأي شيء تتميز دعوته. فأهل البدع عندهم منهج وعندهم أصول وقواعد ومعتقدات ينشرونها بين الناس. في المقابل أهل الحق لا يسكتون، يبينون وينصحون ويردون. فلا بد أن يكون لأهل البدع عداوة لأهل الحق. كل من خالف ما أنت عليه فلا بد أن تعاديه، هذا هو المنطق الفطري الذي يعرفه الناس. فأهل البدع يعادون أهل السنة أشد العداوة، ومما يدخل في هذا التنفير عن أهل السنة، وهذا أمر متوقع وظاهر. الذي يدعو إلى شيء لا بد أن ينفر عن من يخالفه، لأنه يريد لما يدعو إليه أن ينتشر، فلا بد أن ينفر عمن يخالف كلامه هذا، ولا بد أن يتهمه بالتهم والنقائص ويشنع عليه. فأهل البدع دائما عندهم تشنيع على أهل السنة والحق. من هذا التشنيع أنهم يلقبونهم بالألقاب السيئة. أهل البدع يلقبون أهل السنة بالألقاب السيئة، يسمونهم بأسماء سيئة، حتى ينفروا الناس عنه. ففي باب الصفات الذي لا يتحمله العوام هو التشبيه، ليس كمثله شيء، هذا والحمد لله معروف لدى العوام كله. طيب الآن أهل البدع عندهم تعطيل، يريدون لهذا التعطيل أن ينتشر، وأهل السنة عندهم إثبات. طيب إثبات يعني إثبات للصفات، أهل السنة يقولون الله تعالى له صفة كذا وكذا وكذا، وأهل البدع لا يصفون الله بهذه الصفات، فماذا يصنعون؟ يتهمون أهل السنة ويسمونهم بالأسماء التي ينفر منها العوام، فالعوام ينفرون من التشبيه، فيقول أهل البدع هؤلاء مشبهة مجسمة، يجسمون ربهم، يجعلون ربهم على هيئة جسم له لحم ودم، وينشرون هذا بين العوام. فالعوام عندما يسمعون هذا ماذا يصنعون؟ ينفرون وينصرفون ويعارضون هذا الحق الذي يلقى إليه. كلما قال لهم فلان الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، قالوا له لا، هذا تجسيم، لابد من تنزيه الله تعالى. طب كيف يعني منزه الله تعالى؟ لا نصفه بوصف ولا نسميه باسم حتى نفر من إيش؟ من التشبيه. فأهل البدع يلقبون أهل السنة بالألقاب السيئة ويسمونهم بالأسماء السيئة حتى ينفروا الناس عنه. هذا يتجلى في أبواب، في أبواب الصفات كما يقول رحمه الله، إذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي، لأن الجهمية في الأصل إيش؟ معطل، لا يثبت الأسماء ولا الصفات، فإثبات الأسماء والصفات عنده تشبيه، والذين يثبتون الأسماء والصفات مشبهة ومجسمة. فإذا رأيت الرجل يقول في أهل السنة مشبهة ومجسمة فاعلم أنه جهمي، لأنه لا يسمي أهل السنة مجسمة إلا إذا كان يعتقد التعطيل، فاعتقاد التعطيل معناه أن إثبات الصفات تشبيه وتمثيل لله تعالى بالمخلوقات. طيب هذا في باب الصفات. في باب الصحابة، وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي، إذن علامة أهل البدع تسميتهم أهل السنة نواصب. نواصب لماذا؟ أولا النواصب فرقة معروفة ظهرت قديما وانقرضت تقريبا، لم يعد لها وجود منذ زمن بعيد، وهؤلاء هم الذين يعادون أهل البيت. النواصب هم الذين يعادون أهل البيت ويسبونهم، وسموا نواصب لأنهم نصبوا العداوة لأهل البيت، نصبوا العداوة لأهل البيت. طيب عندما يقال في أهل السنة نواصب، نواصب الآن عرفت معناه، يعني إيش؟ يعني معادي لأهل البيت. طيب الذي يتهم أهل السنة بأنهم يعادون أهل البيت هذا في حقيقة أمره يكون ماذا؟ رافضيا، يعني عنده غلو في أهل البيت، عنده غلو في أهل البيت، يقول أهل البيت معصومون لا يخطئون ولا يذنبون ويعلمون الغيب ويعلمون وقت موتهم إلى آخره. إذن هو عنده غلو في أهل البيت، فكل من لم ينسب هذا الغلو إلى أهل البيت فهو عنده يعادي أهل البيت. يعني عندما نقول يا جماعة أهل البيت بشر يصيبون ويخطئون ويعلمون ويجهلون، ليسوا معصومين ليس لهم شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية أو النبوة، هذا عند الروافض معاداة لإيه؟ لأهل البيت. يبقى هذا عند الروافض نصب، يعني مذهب الناصبة، يعني يعادون أهل البيت. فإذا سمعت الرجل يقول في أهل السنة نواصب فاعلم أنه رافضي، لأن اعتقاد أهل السنة ليس نصبا للعداوة لأهل البيت، إنما هو إنزال لأهل البيت في منزلته. ومن عقائد السنة الثابتة أنهم يحبون أهل البيت ويتولونهم وينصرونهم ويثبتون فضيلتهم ويحفظون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، كما مرت معنا هذه المسألة. فأين العداوة إذن؟ فعدم إثبات الغلو ليس عداوة ولا بغضا لأهل البيت. فالذي يقول في هذا الاعتقاد إنه نصب، يعني نصب للعداوة لأهل البيت، هذا لابد أن يكون غاليا في أهل البيت، وهذا لا يكون إلا رافضيا خبيثا. طيب أيضا في باب الصفات كذلك قال: وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح للتوحيد فاعلم أنه خارجي ومعتزلي. طيب ما علاقة هذا بالصفات؟ من أصول المعتزلة التوحيد. المعتزلة عندهم خمسة أصول منها التوحيد. التوحيد من أصول المعتزلة؟ ده من أصول الإسلام. لا، مقصود التوحيد عند المعتزلة في فهم المعتزلة. طيب التوحيد عند المعتزلة ما هو؟ نفي الصفات. التوحيد عند المعتزلة نفي الإيش؟ الصفات. طيب إيش يعني التوحيد؟ لماذا يسمون هذا توحيدا؟ عندهم شبهة في الحقيقة، ما أدري يعني كيف ساغ لهم أن يتصوروها أصلا. قالوا: إثبات صفات قديمة يستلزم تعدد القدماء. إثبات صفات قديمة يستلزم تعدد القدماء. طيب إحنا اعتقدنا في الصفات أنها قديمة ولا لا؟ هي قديمة بس ما تقولش قديمة، ما تقولش قديمة، قول أزلية. أزلية. طيب خلينا نجاريهم في التعبير، قديم ماشي. طيب الصفات قديمة، احنا اعتقدنا في الصفات أنها قديمة صحيح. طيب قالوا هذا يستلزم تعدد القدماء، أن هناك قديما سوى الله تعالى، والله تعالى هو القديم. بس ما تقولش القديم، تعبير السني تقول إيه؟ الأول. لا، من جهة أسماء الله تعالى تقول إيش؟ الأول. طيب الله تعالى هو الأول، لا شيء قبله. طيب من ناحية القدم هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، ليس هناك شيء أزلي مع الله تعالى، واضح؟ طيب إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، هل هذا متصور أصلا؟ معتقدنا في الصفات أنها قديمة صحيح، لكن هل هذا يستلزم تعدد القدماء؟ هذا أمر فاسد لا يتصوره العقل، لأن الصفات قائمة بالذات أم مستقلة عنها؟ قائمة بالذات. فنحن إنما نتكلم على إله موصوف بصفات، نتكلم على إله موصوف بصفات. حجة الإمام أحمد رحمه الله لما كان يرد على هذه الشبهة في الرد على الزنديق والجهمية، قال: أنت ألست ذاتا بصفات؟ يعني صفاتك أنت في ذاتك ولا مستقلة عن ذاتك؟ أنت لك سمع ولك بصر صحيح؟ طيب السمع هذا أين هو؟ هو في ذاتك قائم بذاتك، ولا السمع ذا شيء بجانبك هكذا أنت تسير معه ولا تقرأ معه؟ هو قائم بذاتك. بصرك قائم بذاتك، علمك قائم بذاتك. فنحن نتكلم على ذات موصوفة بصفات. وكلمة ذات في اللغة أصلا معناها إيه؟ ذات يعني إيه؟ يعني صاحبة، مش كده؟ ذات يعني صاحبة، ذو يعني صاحب، ذو مال يعني صاحب إيه؟ مال. ذات مال وجمال، ورجل طلبته امرأة إيه؟ ذات منصب وجمال، يعني صاحبة أصل مال وجمال. طيب ذات يعني صاحبة، صاحبة إيه؟ صاحبة صفات، لها صفات. فالذات الإلهية موصوفة بصفات، فنحن نتكلم على إله موصوف بصفات. هذه الصفات ليست مستقلة عن الله، ليست قائمة بذاتها، إنما هي قائمة بذات الله تعالى. فأين تعدد القدماء؟ الأزلي ليس شيئا سوى الله تعالى، ولا أول إلا الله، الله تعالى هو الأول فليس قبله شيء. هذا الإله الأول موصوف بصفات، فصفاته أزلية بأزليته هو لا بأزلية نفسها، فأين القدماء الذين يتصور تعددهم أصلا؟ فهذا أمر في الحقيقة في غاية الفساد، والمفروض أن المعتزلة أصحاب عقل، ويقولون العقل وتقديم العقل على النقل موافق للعقل ومخالف للعقل. فالله المستعان، حتى تعرف أن العقل الصريح لا يكون إلا موافقا لماذا؟ للشرع. أي عقل يخالف الشرع فاعلم أنه ليس عقلا أصلا، يعني ليس عقلا من الأساس، يعني لا يستقيم في عقل الناس أصلا أن يكون هناك ما يخالف الشرع. والدليل أمامك لا. قالوا العقل يقتضي عدم تعدد القدماء بنفي الصفات، لأن الصفات قديمة. هذا يا جماعة مخالف للعقل ولا موافق له؟ العقل نفسه حتى يأبى هذا، واضح؟ فلا عقل إلا ما وافق الشرع، والعقل الصريح لا يتعارض مع النقل الإيه؟ الصحيح، ولكن يشهد له ويؤيده. كلام شيخ الإسلام قاعدة، احفظها جيدا. العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح ولكن يشهد له ويؤيده. تمام؟ نرجع إلى الكلام. لما واحد يقول لك تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد، هذا معتزلي. معتزلي من أي وجه؟ من باب التوحيد عندهم، لأن التوحيد عندهم نفي الصفات. فالذي يسمي أهل السنة مشركين مثلا، يعني أو عندهم يعني عدم تحقيق للتوحيد أو عدم فهم للتوحيد، فهذا معتزلي، لأن التوحيد عندهم نفي الصفات وأهل السنة يثبتون الصفات. طيب، في باب ماذا أيضا؟ في باب القدر. أو يقول فلان مجبر، أو يتكلم بالإجبار، أو يتكلم بالعدل، فاعلم أنه قدري. أهل السنة يثبتون القدر، صحيح ولا لا؟ ويثبتون مراتب القدر، وفي خلق العباد يثبتون أن أفعال العباد مخلوقة، ليست مخلوقة للعباد إنما هي مخلوقة لله تعالى، صحيح؟ هذا عند القدرية جبر، هذا عند القدرية إيه؟ جبر. لما شرحنا شبهتهم لو تذكرون، قلنا شبهتهم في الباب أن خلق الأفعال يستلزم إيه؟ الجبر. فحتى يفروا من هذا الأصل الفاسد نفوا خلق الأفعال وقالوا ليست مخلوقة لله تعالى. فعندهم أن إثبات خلق الأفعال يقتضي الجبر، وبالتالي فأهل السنة يثبتون خلق الأفعال، وبالتالي فهم قائلون بالجبر. هكذا علامة أهل البدع، علامتهم أنهم يسمون أهل السنة بالألقاب المنفرة حتى ينفروا الناس عنه. وهنا في الختام تنبيها. التنبيه الأول أن هذه قاعدة مستمرة في أهل الأهواء في كل زمان ومكان. يعني كما ذكرنا في مسألة الفرق، لما قلنا الفرق ليست محصورة على طوائف بعينها، يعني ليست الفرق فقط هم المعتزلة أو الشيعة أو الخوارج، نفس الكلام بارك الله فيكم، ليس شأن أهل البدع محصورا في تسميتهم أهل السنة مجسمة أو حشوية أو مشبهة أو مجبرة. لا، كل من لقب أهل السنة بلقب منفر فهو من أهل البدع. قاعدة بعموم الكلام، عموم العلة التي نتكلم فيها، كل من نفر عن أهل السنة، كل من لقب أهل السنة بلقب سيء، بلقب يراد منه التنفير والصد عن سبيل الله تعالى، فهو من أهل البدع. مثال الآن الألقاب العصرية، ما هو كل زمن وله إيه؟ وله لقبه. فاللقب العصري عندنا الآن علماء البلاط. علماء إيه؟ مش البلاط بتاع البيت، لا، البلاط اللي هو إيه؟ بلاط السلطان، يعني حاشية السلطان، حاشية السلطان، يعني وزراء السلطان، أعوان السلطان. يقولون علماء البلاط دلالة على أنهم إيه؟ عملاء للحكام، يبررون للحكام، ودائما ما يصدون الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المسيرات والمظاهرات وهذه الأشياء، يقولون هؤلاء إيه؟ علماء بلاط. أو كما قال فضل الله فاه، يعني وقطع لسانه، هذه كلمة شنيعة جدا، علماء حيض ونفاس، قالها ما أدري سفر الحوالي ولا سلمان الحوالي، كلمة شنيعة جدا، علماء حيض ونفاس. لماذا؟ لأنهم لا يفقهون الواقع بزعمهم، لا يفقهون الواقع، لا يعرفون فقط إلا في أحكام الطهارة والصلاة، يعني حتى هذا مع ما فيه في احتقار للأحكام الشرعية. فانظر إلى أي شيء توصل البدع، نسأل الله السلام، يعني صارت أحكام الحيض والنفاس محتقرة، يعني ولا إيش المقصود؟ فالله المستعان. فيقول علماء حيض ونفاس دلالة على أنهم لا يفقهون الواقع ولا يعرفون فقط إلا ما هو موجود في الكتب وفي أحكام الفقه وهذه الأشياء. فكل من لقب أهل السنة بمثل هذه الألقاب فهو من أهل البدع مباشرة. أيضا عندما يقول مداخلة وجهمية، مش جهمية، الجهمية دون ناس تاني، لكن يقولون جامية بالألف نسبة إلى الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، يقول مداخلة نسبة إلى الشيخ ربيع، أو جامية أو كذا أو كذا، حتى كما يقولون ربما أحيانا ألبانية، أحيانا ربما يقال هذا. هذا كله يراد من ورائه الصد عن هؤلاء العلماء، اتهام الشيخ ربيع واتهام الشيخ محمد، اتهام الشيخ ناصر، اتهام المشايخ والعلماء الكبار أنهم ليسوا على منهج صحيح أصلا، أن منهجه ليس صحيحا وأن كلامه ليس صحيحا، فهؤلاء إذا الذين يتبعونهم محشورون في زمرته وينفرون الناس عنه. فكل هذا بارك الله فيكم من علامة أهل البدع في هذا العصر. التنبيه الثاني أن هذا الكلام الذي تراه أمامك إنما يراد به نسبته إلى أهل السنة لا إلى أصحابه، بمعنى عندما يقول إذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه، يعني ليس هناك مشبهة أصلا، ليس هناك طائفة عندهم تشبيه أو ترسيم. أجيب وجب في ولا ما في؟ في صحيح. طيب إذا سمعت الرجل يقول فلان الناصبي، هو في نصبة ولا ما في؟ في نصب. إذا سمعت الرجل يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار، في جبرية ولا ما في؟ بالنسبة للتوحيد، لما واحد يقول لك تكلم بالتوحيد، ما أنا ممكن أقول لك تكلم بالتوحيد، صحيح ولا لا؟ اشرح لي التوحيد، فسر سؤال، فسر لي التوحيد، معنى التوحيد، أقسام التوحيد، مش كده ولا إيه؟ يبقى أنا معتزل. إذن الكلام بارك الله فيكم في من نسب هذا إلى أهل السنة، مش تأخذ الكلام على ظاهره، لا، إنما من قال في أهل السنة مشبهة، وأما المشبهة الحقيقيون فموجود. من قال في فلان مشبه وهو مشبه فعلا فهذا مسلم ليس عليه من سبيل. من قال في فلان إنه قدري وهو قدري فعلا فهو مسلم. لكن الكلام بارك الله فيكم في من نسب هذه التهم أو هذه الألقاب إلى من؟ إلى أهل السنة، من سمى أهل السنة بهذه الألقاب أو بهذه الأسماء. طيب. قال رحمه الله: قال عبد الله بن المبارك: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف، ولا عن أهل المدينة في الغناء، لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. هذه مسألة كبيرة في الحقيقة، يعني الوقت دهمنا، وعلى كل حال يعني لن يتطلب الأمر إلا تعليقا يسيرا أو إيضاحا موجزا. هذه مسألة كبيرة وهي التي تسمى بمسألة زلات العلماء، مسألة زلات العلماء. طبعا ليس كل ما ذكر فيها كذلك، ليس كل ما ذكر في كلام الشيخ رحمه الله كذلك، لكن المسألة عموما يمكن أن يقال فيها هكذا. باختصار شديد يا إخواني، القاعدة عند أهل السنة في زلات العلماء أن الزلة لا يجوز الأخذ بها ويجب التحذير منها، ولا يجوز الاقتداء فيها، لا يجوز الاقتداء بالعالم فيها، وفي نفس الوقت تحفظ للعالم كرامته ومكانته فلا يمدع بها ولا يسقط بسببها. واضح هذا؟ كلام يسير جدا في شقين اثنين لا بد أن تحفظهما جيدا، لا يجوز لك أن تأخذ بأحدهما دون الآخر، كما تكلمنا آنفا في مسألة لزوم الجماعة. كذلك هنا الذي يغلو في جانب عدم الأخذ بالزلات والتحذير منها وهذه الأشياء يطعن في العلماء ويبدعهم، وهذا شأن الحدادية، والذي يغلو في الجانب الآخر في جانب الاعتذار للعالم وحفظ مكانته وكذا يبرر الزلات ويأخذ بها ويفتي بها المسلمين وينشرها بينهم. فالدين وسط والمنهج وسط، لابد أن تجمع بين الأمرين، الزلة تنكر والخطأ ينكر ويحذر منه، هذا لا شك فيه ولا محاباة فيه لأي إنسان مهما كان شأنه، ما من عالم إلا ويتصور منه الخطأ، تقع منه الزلة والهفوة، تعزب عنه السنة، يغيب عنه الدليل، هذا لابد أن يقع في هذه الأمة وفي علماء هذه الأمة. طيب إذا وقع هذا يعذر العالم لاجتهاده وتأويله ولعدم وفور الدليل له أو عدم توافر الحجة له، فلا يسقط ولا يبدع ولا يهجر، فمحذر من الخطأ وفي نفس الوقت نحفظ مكانة العالم. طبعا هذا له شروط يطول فيها الكلام جدا، فيعني نكتفي معذرة بهذا القدر، ومن شاء فليرجع إلى بعض المحاضرات على الموقع، وكذلك في كتاب الآيات البينات من شاء فليرجع، هذا كله مبين بالتفصيل. على كل حال، مسألة زلات العلماء من المسائل المهمة جدا، مسألة منهجية في غاية الأهمية. هذا محل إجماع من السلف ومن العلماء. من خالف في هذه المسألة فهو مخالف للمنهج. الذي يبدأ العلماء بزلتهم هذا مخالف للمنهج. الذي يأخذ بالزلات والرخص ويفتي بها ويجعل هذا منهجا له فهو مخالف للسنة وصاحب بدعة بالاتفاق. إلى الشق الآخر الذي هو ماذا؟ الأخذ بالرخص والزلات والأقوال الشاذة المهجورة التي تبين الأدلة الواضحة، الذي يأخذ بهذا وينشره ويفتي الناس به طالما أن هذا صار منهجا له. هذا شرط مهم جدا، لأن الشخص ربما يأخذ بالزلة غلطا واجتهادا، يعني ربما يزل العالم فيتبعه عالم آخر على وجه الاجتهاد والتأويل، لا يتبين له أنها زلة، لا يتبين له أن المسألة فيها خطأ وأن فيها دليل واضح. فليس هذا هو ما نعنيه، وإنما نعني أن تكون المسألة منهجا متبعا، أنه يتلقط يأخذ الخطأ من هنا ومن هنا ومن هنا ويعمل تلفيقا لهذه المذاهب والأخطاء. وهذا هو الموجود بكل أسف في بعض المناهج التي يتبناها الأزهر من ناحية الإفتاء. قضية التلفيق بين المذاهب هذه قضية في غاية الخطورة، أنه يفتي الناس على حسب أهوائهم، المسألة فيها كذا وكذا وكذا، خذ بالأيسر، خذ بالأسهل، خذ بالرخصة. لا، هذا مخالف لدين الله عز وجل، والسلف أنكروه أشد الإنكار. ارجعوا إلى كتب السنة والمأثورات وفي كتب الفقه وفي كتب الأصول. وقد ذكر شطرا صالحا من ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين وفي غيره، السلف أنكروا أشد الإنكار على من فعل هذا، حتى أفتى بعض الأئمة بكفر من وضع كتابا في الحير. في بعض الناس قديما وضع كتبا خاصة في الحير، يعني كيف يعني تأخذ بالرخص والحيل والزلات والأقوال الشاذة، جمعها في كتاب وبين للناس كيف يأخذون بها، فعرض هذا على ابن المبارك وغيره فقالوا هو كافر، نظروا إلى حقيقة أمره. ليس مرادهم أن من فعل هذا بالإطلاق فهو كافر، لكن نظروا إلى حقيقة أمره، أن هذا يريد إبطال الدين، يريد أن ينسلخ الناس من الدين وأن يستبيحوا ما حرم الله عز وجل وأن يتركوا ما أوجبه الله تعالى. فمن كانت حقيقة أمره هكذا فإنه يكون متهما على الإسلام. من كانت حقيقة أمره أنه يبيح للناس فعل المعاصي والمنكرات والسيئات تحت دعوى أن العالم الفلاني أقرها أو أباحها أو رخص فيها، فهذا متهم على الإسلام. من اتخذ هذا الأمر منهجا له فهو مبتدع لا شك فيه، ويخشى إن كان في حقيقة أمره والعياذ بالله يريد استباحة المحرمات ويريد الدعوة إلى الإباحية، فهذا أمر كفري انسلاخ عن الملة بالكلية. فهذا هو مراد الإمام رحمه الله بالأصالة من هذا الكلام، هذا القول المشهور لابن المبارك ولغيره. جاء عن غير واحد من العلماء أنهم قالوا لا تأخذوا عن فلان كذا، عن الطائفة الفلانية كذا، عن أهل كذا لا تأخذوا عنهم كذا، يريدون التحذير من زلات العلماء. طبعا بالنسبة للكلام هناك ما هو من البدع الصريحة التي لا يصح أن يكون من هذا القبيل، لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيء، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، في الخروج بالسيف يعني، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا. المقصود ليس أن أهل البلدان هؤلاء كلهم هكذا، لكن المقصود أن هذا قد شاع فيهم، يعني الرفض في الكوفة كثير، هذا صحيح ولا لا؟ الخروج في أهل الشام كثير، القول بالقدر في البصرة كثير، الإرجاء في خراسان كثير، يعني المرجئة في خراسان كثيرون والقدرية في البصرة كثيرون إلى آخره. فهذا هو المقصود، أنكم لا تأخذوا هذه الأشياء، لا تغتروا بأنه ربما يكون واحد من أهل البصرة أو من أهل خراسان وله من العلم والفضل ومن حسن السمت ومن التقوى ومن كذا، ولكنه قدري أو مرجم أو كذا، فهذا لا يغرنكم فلا تأخذوا به. كذلك أيضا، وهذا قد وقع فيه بعض الفضلاء، يعني بعض من كان فاضلا في دينه وفاضلا في علمه وقع في بدعة الإرجاء، وبعض من كان كذلك وقع في بدعة القدر، فهذا لا يؤخذ منه بتاتا، وليس معنى كونه عالما أو فاضلا أنه يؤخذ منه هذا الشيء. طيب، ولا عن أهل مكة في الصرف، هذه مسألة فقهية. الصرف اللي هو مبادلة مال بمال، وتحديدا النقد، الصرف خصوصا يطلق على النقد، مبادلة نقد بنقد، مبادلة نقود بنقود. طيب الصرف هذا ما قول أهل مكة فيه؟ هذا هو الذي كان يفتي به ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لأنه كان مفتي أهل مكة في عصره، فكان رضي الله تعالى عنه لم تتضح له المسألة في هذا، فكان يفتي بجواز الصرف، يعني بجواز أن تبادل الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، وهذا هو الذي نسميه بربا إيه؟ الفضل، إنما ربا النسيع هو الذي يكون مع الإيه؟ مع التاجر. فكان ابن عباس يفتي بجواز هذه المعاملة، لم يكن قد بلغته الحجة في هذا، وروي عنه أنه رجع عنه، فربما شاع هذا في بعض أهل مكة أو في بعض مفتيها، فهذا هو معنى قوله ولا عن أهل مكة في الصرف. قال ولا عن أهل المدينة في الغناء، هذا على التسليم، المقصود أن بعض أهل المدينة كان قد استباح الغناء، لم يكن هذا شائعا فيهم، وأكبر دليل على هذا من إمام أهل المدينة؟ مالك. ما قول مالك في الغناء؟ لا يفعله عندنا إلا الفساق. يعني شوف حتى القول سبحان الله مقيد وله دلالة واضحة، يعني لا يفعله عندنا في المدينة إلا الفساق، يعني ليس من شأن أهل العلم أصلا، لكن وقع فيه بعض الفضلاء من أهل المدينة، استباحوه تأويلا، استباحوه تأويلا، لم تكن الحجة قد بلغتهم في هذه المسألة، فهذا هو معنى قوله ولا عن أهل المدينة في الغناء. إذن القول العام بارك الله فيكم أنه لا يجوز الأخذ بزلات العلماء، إذا أخطأ عالم فخالف الدليل الواضح، وهذا من ضوابط الزلة وشروطها، لا بد أن يكون في المسألة دليل واضح، وأما مسائل الاجتهاد فهذه لا تسمى زلات، يعني ما يقال مثلا الذي لا يوجب الوضوء من لحم الإبل هذا عنده زلة، لا، ما يقال هذا، هذه مسألة فقهية الاختلاف فيها موجود، لكن الذي يكون فيه الدليل واضحا بينا مثل مسألة الطمأنينة في الصلاة مثلا، حديث واضح لا يحتمل تأويل، ارجع فصلي فإنك لم تصل، ما يكون في المسألة دليل واضح، نص صريح لا يحتمل التأويل، إجماع معلوم عن أهل العلم، قياس جلي، هذا هو ضابط الأمور التي تكون فيها الزلات. فإذا أخطأ عالم وزلت قدمه في هذه المسألة فإنه لا يؤخذ بزلته، لابد من الأخذ بالدليل، وفي نفس الوقت يعتذر لهذا العالم ولا يسقط بزلته هذه. وأما الذين يسقطون العلماء بالزلات فهؤلاء ليسوا على السنة، كذلك الذين يأخذون الزلات ويعتمدونها وينشرونها بين الأمة فهم أيضا ليسوا على السنة. نكتفي بهذا.